وسلم سيئات أعمالنا.
يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية التسبيح والتكبير والدعاء عند تغير الشمس وذهاب ضوئها. وبه إليه قال: حدث أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي أبو عبد الله البغدادي من الطبقة العاشرة الحادية عشرة. قال: حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي قال من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا وهيب بن خالد البصري من السابعة. قال: حدثنا أبو مسعود الجريري أبو مسعود الجريري اسمه سعيد بن إياس سعيد بن إياس الجريري البصري من الطبقة الخامسة عن حيان بن عمير حيان ابن عمير القيسي الجريري أبو العلاء البصري ثقة من الثالثة. وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمورة عبد الرحمن بن سمورة بن حبيب هذا أسلم يوم الفتح صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: بين أنا أترامى أي أرمي معناه في رواية المسلم أرمي أترامى بأسهم لي بالمدينة يلعب بالرمي يتتعلم إذ انكسفت الشمس هذه إذ الفجائية إذ وإذا يكونان مفاجأة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي أي لئلا تضيع عليه ولو تركها مفرقة. وفي رواية مسلم: فنبذتها طرحتها وتركت الاشتغال بها وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسوف الشمس، لأنه ظن عبد الرحمن أنه لا بد أن يتجدد بالنبي صلى الله عليه وسلم بكسوف شيء من السنن، فأراد أن ينظر إليه فأتيته مما يلي ظهره أي من ورائه وهو في المسجد، فجعل يسبح ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسلم: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. فبينت رواية مسلم أن التسبيح والتكبير والدعاء المذكور كان في الصلاة، وفي سباب التسبيح والتكبير والدعاء في صلاة كسوف. هذا هو الذي أراد المصنف: حتى حسر عنها أي جلي وأزيل الانكساب عن الشمس، يعني معناه أذهب الله سبحانه وتعالى كسوفها. قال: ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات. ظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس وهو مخالف لسائر الأحاديث. قال أنه يشرح مسلم: هذا مما يستشكل وظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. وهذا الحديث محمول على أنه وجده للصلاة كما صرح في الرواية الثانية، ثم جمع الراوي جميع ما روى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتهميد وقراءة سورتين في القيامين الأخرين الآخرين في الركعة الثانية، وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولاهما في حال الكسوف وأخراهما بعد الانجلاء. وهذا الذي ذكرته هذا كلام النووي، من التقدير لا بد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولرواية باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضا لتتفق الروايتان. قال: وهذا الحديث أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال رحمه الله تعالى: الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تصلي إذا انكسفت الشمس. وفي قال: أخبرنا محمد بن سلمة المراد بالمصري من العاشرة، قال: حدثنا عنبان بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد عن عمرو بن حارث الأنصاري المصري من السابعة، أن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم محمد بن أبي بكر هذا مدني ثقة من أفاضل أهل المدينة من الطبقة السادسة، عن عبد الله عن أبيه أبوه القاسم ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهم آيتان أي علامتان من علامات عذاب الله سبحانه لخلقه من آيات الله تعالى، فإذا رأيتمهما فصلوا. هذا محل الشاهد، فإذا رأيتمهما فصلوا، أمر بالصلاة بصلاة كسوف، فدل على أن الصلاة أن كسوف يحق للناس أن يصلوا عندهم. ذكر مصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أبواب متتالية في الأمر بصلاة كسوف، وفيها الأمر مطلق الصلاة، وكذا فعل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فإنه أورد في أول باب أربعة أحاديث وفيها الأمر مطلق الصلاة فصلوا. فقال في الفتح: ابتدأ البخاري أبواب الكسوف الأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة، إشارة منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال، لو صلوا صلاة عامة صلاة عادية وهي بركوع وسجودين جاز، وإن كان إقعها على صفة مخصوصة عنده أفضل. وبهذا قال أكثر العلماء وطالبة الشافعية كالبندنجية أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يجزئ، وإنما هي بركوعين وسجود أربعة سجود كذا. قال: قلت عندي أن هذا الاستنباط بعيد، وللظاهر من عمل البخاري والمصنف في هذا أنهما أوردا حديث الإطلاق ثم أتبعها بحديث التقييد بيانا لكون مراد الصلاة في أحاديث الإطلاق هي الصلاة موصوفة في أحاديث التقييد، فكأنهما أجملا ثم فصلا، والحديث متفق عليه. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة من الاختلافات، وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك الشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال عراقيون فرادى، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك الليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الإعجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كالصبح، يعني ما في ركوعين ولا سجودين ولا قراءتين، هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر سمورة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان بكل ركعة ركوعان وسجدتان إلى آخر الخلاف. مذاهب مختلفة، والصحيح وقد تبين ما سبق من بيان أدلة أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان هو الراجح لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك. هذا من ناحية المسألة الأولى، وهو الاختلاف في كيفية صلاة الكسوف. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في أوقات الكراهة على أقوال: الأول لا صلاة فيها، بل يذكرون الله ويدعون، هذا مذهب الحسن البصري والزهري وعطاء بن أبي رباح إلى آخره. أخيرا المذهب الراجح عندي ما ذهب إلى الشافعي ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار، سواء كان في أوقات الكراهة أم لا، لأن هذه من ذوات الأسباب المتقدمة. وعلى الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتمهما فصلوا، فقد أمر بالصلاة في أي وقت رأينا الانكساف، ولم يخص وقتا دون وقت. وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح القول لأن ذوات الأسباب أي المتقدمة تجوز في أوقات الكراهة، ويرجح أيضا كما قال في الفتح بأن مقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو حصلت وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود. يعني هذا هو الراجع. باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، كذلك أيضا إذا كسف القمر مثل الشمس يشرع يؤمر بالصلاة. والسلام المتصف قال أخبرنا يكون إبراهيم، هذا هو الدورقي أحد المشايخ الستة، قال حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد، من الطبقة الرابعة، أنه قال حدثني قيس بن أبي حازم، هذا تابعي من الطبقة الثانية مخضرا، وهو الوحيد الذي روى عن عشرة البشر بالجنة كلهم، لا يوجد في التابعين غيره. قال عن أبي مسعود، أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو، البدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان موضع عهد، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتمهما فصلوا. فأمر بالصلاة للقمر كما أمر بالشمس لأن الحديث واحد، فدل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة أيضا استفاد منها. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ومن المسألة الثالثة في اختلاف العلماء في صلاة الكسوف والقمر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف في الصلاة عند كسوف القمر، يعني كما وجمهر العلماء، وبلغ خلافة في كسوف الشمس وإنما في القمر، فرأى طائفة أن يصلى عند كسوف القمر، روينا ذلك عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وقال عطاء الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد إسحاق وأصحاب الرأي حنفية. قال المنذر الأخبار دالة على هذا القول أنه سوي بينهما وأمر بالصلاة عند كسوفهما، بين ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث أبي مسعود المذكور في الباب، وبحديث مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه هو ومن خزيمة في الصحيح وفي سند ضعف فيه، فإذا رأيتم ذلك فحمدوا الله وكبروا وسبعوا وصلوا حتى ينجلي أيهما انكسر. إذا ماذا الذي منذر قال و حكى ابن القاسم أنه قال وليس في صلاة كسوف القمر سنة ولا صلاة وصلاة كسوف الشمس. قال ابن المنذر وهذه غفلة منه، والسنة دالة أقل. الذي استدل على كسوف القمر الشمس هو الحديث واحد، كيف ينكر هذا ويثبت هذا؟ هذه غفلة. والسنة دالة على قول الأول انتهى كلام المنذر رحمه الله. قلت هذا الذي رجاه المنذر رحمه الله تعالى من مشروعية الصلاة لكسوف القمر، والراجح عندي لبور أدلتك حديث الباب وكحديث المسؤول الذي تقدم ذكر آنفة، فإنه إن كان في سند ضعف إلا أن الأحاديث الصحيحة تشهد له، وكحديث أبي بكرة عند ابن حبان بلفظ فإذا رأيتم شيئا من ذلك الآخر، وعنده من حديث عبد الله بن عامر فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد. فهذه النصوص صريحة لاستحباب الصلاة جماعة في كسوف القمر، فما قاله الجمهور والحق، وهو مشروعية الصلاة جماعة في كسوف القمر كما أنه يشرع في كسوف الشمس. باب الأمر قال رحمه الله باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي، يمد الصلاة حتى تنجلي ولا يسرع يعني في خروج من الصلاة. وفيه قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي، محمد بن كامل في قطب من صغار العشرة، قال عن هشيم بن بشير الواسطي من السابعة عن يونس بن عبيد، وليس يونس بن يزيد العيدي، يونس بن عبيد بن دينار من الطبقة الخامسة، عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الصحابي بن جرير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. هذا هو محل الشاهد، أمر بمد الصلاة إلى أن تنجلي، يعني معناه لا ينبغي أن يصلوا ركعتين ويذهبوا إلا أن تنجلي. قال واستدل المصنف رحمه الله تعالى على مشروعية طالب الصلاة حتى يقع الانجلاء، وهو أيضا ظاهره في أن صلى الله عليه وسلم الآتي في الحديث الثاني فصلى ركعتين حتى انجلت، إذن معناه أن المقصود انجلاء الشمس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح عنه. قال هنا ولكن قال الطحاوي إن قوله في الرواية الأخرى فصلوا وادعوا يدل على أنهم إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء أعتادا جليلا. وقرر ابن دقيق الليل بأنه جعل غاية لمجموع الأمرين ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم من تطويل الصلاة ولا تفريغها انتهى. هو بعض النفيس جدا، وهو أن المأمور به اثنان الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح. إذن إذا لو سلم من الصلاة ولم تنجلي واصل في الدعاء والذكر، لأن المأمور به اثنان أمران. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس ومحمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيم من الثامنة قال حدثنا أشعث بن عبد الملك الحمران الطبقة السادسة قال عن الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه، أي فزعا من أن تكون الساعة. وهذا غاية الورع، غاية الخوف، غاية التقوى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لا تقوم وهو حي، بل ولا أحد من المسلمين لا تقوم، هذا معلوم عنده. ولكن الله يعني ولكنه لامتلاء قلبه بالخشية لله وتقواه ورعيه يخشى خشية يحمله خشيته أن تكون الساعة، وإن كان ذلك لا يقع في الواقع فخشي فصزع من ذلك فقف وثب يجور ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت، أي مد الصلاة إلى أن انجلت الشمس. قال رحمه الله باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. هذا الأمر بالنداء لصلاة الكسوف يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذا سنة. وإمام الشافعي وبعض الطائفة يقيس هنا الاستسقاء، بل بعضهم قاسوا والآخرون قاسوا حتى في صلاة التراوي وغير ذلك يقولون الصلاة جامعة. السنة هو في صلاة الكسوف فقط. فإذا بحثنا في من حيث الاستدلال والدليل يعوز، لأن مثل ذلك كما يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الحجة فيكون تيمية رحمه الله تعالى. مثال لما ابتدع ومن أسباب منع ما يزاد على السنة أن يكون الداعي قائما في وقت التشريع ولكن ما فعل. ومثال ذلك يقول الصلاة جامعة، هذا في الكسوف نقل وفي غيره ما نقل، فقال إذن هذا زيادة على النص، لأن الأسباب الذي نحن نحتاج إليه لإعلانها كان قائما عندهم ومع ذلك لم يفعلوا، فيمثل ذلك لهذه المسألة. الحاصل أنهم قياسوا، الشافعي رحمه الله تعالى يقيس على ذلك فيستحب عنده أن يقول الصلاة جامعة. قال رحمه الله تعالى أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا وليد بن مسلم الدمشقي عن أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناديا ينادي أن الصلاة جامعة، أي الصلاة جامعة، ينادي أن، هذه مفسرة أن تفسيرية، الصلاة جامعة أي نادي بهذا، الصلاة جامعة هذا وجه، الصلاة جامعة بنصبهما هذا الثاني، الثالث الصلاة جامعة رفع الأول نصب الثاني، الرابع الصلاة جامعة، هذه كلها نقلت رواية. أما قوله الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، وأما قوله الصلاة جامعة الصلاة منصوب على الإغراء وجامعة منصوب على الحلية، وقوله كذلك الصلاة جامعة الصلاة خبر الصلاة مبتدأ وخبر معذور، يعني الصلاة معناه محضورة وجامعة منصوب على الحلية. وبالعكس الصلاة جامعة، الصلاة منصوب على الإغراء، أحضروا إلزموا الصلاة وأحضروا الصلاة، وجامعة خبر متريع ماضي هي جامعة، وهكذا أربعة أوجه. قال رحمه الله تعالى: فنادى بذلك منادي فاجتمعوا واصطفوا، ففي مشروعية الاجتماع لصلاة الكسوف، وكذلك أيضا الصف كما أنه يطلب في صلاة الفريضة. فصلى بهم أربع ركعات أي أربع ركوعات، كناية عن الركوع، في ركعتين وأربع سجدات، أربع ركعات المعنى أربع ركوعات في ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وهذا هو السنة، ومذهب الحنفية لا يشرعوا ذلك لأنهم يقولون لا في صلاة الصبح. ولكن أحاديث الصحيحة هذه بأوجه مختلفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وغيرهما، فكيف يعني ينكر ذلك؟ والغريب أن الأولين لهم عذر في ذلك، حيث إن الأحاديث الصحيحة التي صحت الصحيحين وغيرهما تأتيهم بأسانيد لا يرضونها ويعرضون عنها، فتأتي مثلا في إسناد الحجازيين وتكون صحيحة ويخرجها الشيخان، وتكون في إسناد الكوفيين ضعيفة فيعرض عنها صاحب المذهب. لكن الأتباع الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم والحديث موجود فيه، فتأويلهم ويعني محاولتهم في تأويل أو في رد ذلك الحديث وتأويله هذا يعني لا يسمع أو ليس مما ينبغي لأهل العلم. وكما يقول ولي الله الدهلوي وحجة الله البالغة، يقول: الأئمة الأربعة هم أسسوا مذهبهم على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع وما إلى ذلك، فكل بقدر ما أوتيه من العلم من ذلك من النصين ومن الإجماع بنى مذهبه. ثم من لم يقصر وقال: إذا خالف قولي الحديث الصحيح، إذا صح الحديث على خلاف قولي فخذوا بالحديث واتركوا قولي. ثم يعني أولا الإمام أبو حنيفة يقول هو أقدمهم، ودخل النقص في مذهبه أولا من أنه قبل أن تجمع الأحاديث هو كان وقت بذلك الوقت، يعني في أيامه ما كان كأيام الأئمة بقية الأئمة، فلذلك نقص في مخالفة من الأحاديث الصحيحة بسبب ذلك. ثانيا عدم رحلته، ما نقل أبو حنيفة ذهب إلى الشام، ذهب إلى المغرب، وذهب أندلس، ذهب خراسان، ما في، بس هو بقي هناك في الكوفة فأخذ ما وصل إليه فبنى مذهبه. فبهذا وبهذا خل يعني استدلاله بالأحاديث الصحيحة أو مخالفة الأحاديث الصحيحة كثرة فيه، ومع ذلك هو ما قصر في المسألة، بل ماذا؟ بل قال أوصى أصحابه ألا أن يتبعوا الأحاديث الصحيحة. وفعلا أصحابه الأولون محمد بن الحسن وأبو يوسف نفذ وصيته، ولذلك ترى إذا قرأت كتب الحنفية كأنك تقرأ ثلاث مذاهب، باب كذا قال أبو حنيفة كذا، وقال أبو يوسف كذا، خالف وقال محمد كذا، مذاهب ثلاثة، لأنهم نفذوا بذلك لأدلة التي صحت لديهم ولم تصح لديه يعني عمل وصيته. ثم الإمام مالك هو أيضا قريب منه ونقص ودخل بمذهبه مخالفة الأحاديث الصحيحة من ناحية أنه ليس له رحلة، هو بقي في المدينة ولكنها ما شاء الله مأوى أهل الحديث وكذا، هو بلقي كثيرا، لكنه هو دخله النقص ماذا؟ بأنه تقيد بعمل أهل المدينة، فمن هنا دخله النقص ويقول الحديث الصحيح حتى يخرجه يذكره في موطئه يخرج بسنده ولكن ما يعمل به، فدخل النقص من هنا. ومع ذلك أوصى أن ينفذ أصحابه كذا، ثم هذا هو السبب. والشافعي جاء بعد هذين وما قصر في ذلك وله رحلة واسعة، وكذلك أيضا يعني ما شاء الله هو في الحجاز ثم في مصر، وغير مذهبه حيث انه وجد احاديث كثيره ونصوص كثيره الى اخره، فعمل بذلك وله اليد الطولى في علم السنه وعلم الفقه، وجمع بين الفقه والحديث الذي كان متباعد. هؤلاء يسمون اصحاب الراي، وهؤلاء يسمون على الحديث على الاثار اصحاب الاثار، فجمع بينهم والف الرساله في اصول الفقه، ولكنه دخله يعني كذلك أيضا قصار عمره. فلو عاش الشافعي كمثل مالك ومثل أبي حنيفة لغير كثيرا مما المواقف، ولذلك كان من إنصافه كان يعلق إن صح الحديث أقول به وإلا فقولي هذا. فجاء البيهقي وغيره فنقحوا الأحاديث التي توقف فيها الشافعي وصحوها وأدخلوها في مذهبه، لأن هذا مذهبه الأوصالي. لكن ما كان الأمر إنه يعني دخله قليل من هذا القبيل. وأما الإمام أحمد هو يعني بعضهم عده من الفقهاء، حتى إنه الحنبلية آذوا قالوا آذوا ضربوا أو إيش اسمه محمد بن جرير الطبري، إنه على إيش اسمه قالوا لماذا لم تدخل مع أمة الثلاثة ترجمت ولم تترجم لإيش اسمه لأحمد بن حنبل، قال إنه هو محدث مو فقيه. وكذلك أيضا عبد البر في الانتقاء ترجم للثلاثة ولم ترجم له. هذه كلها السبب في ذلك أن الإمام أحمد ما كان يحب أن يكتب رأيه إلى جنب الأحاديث، فلم يدون مذهبا أصلا، وإنما أسئلة يسأل عنها ويجيب عليها فصار ذلك مذهبا له. ولذلك ترى أقوال متناقضة، ثلاثة أقوال للإمام أحمد مسألة واحدة، وفي رواية فلان وفي أسئلة فلان وفي أسئلة فلان كله. لماذا؟ السبب في ذلك أنه لم يعتني بالفقه اعتناءه بالحديث، بخلاف الشافعي فإنه اعتنى بالفقه والحديث، وهو وكتب بيده مذهبه كله، كتب كتبه، وبحيث أنه تراجع في مصر كذلك كتبها بيده، بخلاف أحمد ما كتب قولا أصلا من الفقه في مذهب معين. فالإمام أحمد هو مذهبه الحديث، لكن دخل كذلك أيضا ماذا هذه الأسئلة التي جعلت ودونت مذهبا له فيها تخالف، فيها مخالفة الأحاديث الصحيحة موجود. هذا السبب في ذلك أنه لا يحضره في حال الأسئلة إلا بعض الأدلة، فيجيب على ذلك بما حضره من الدليل، وربما يكون غيره أقرب منه، فإذا جاء جلسة أو الأسئلة أخرى يجيب بضد ذلك لأنه وجد أقرب من هذا، فبهذا دخل أيضا بعض مخالفات. لكن هؤلاء كلهم أوصوا بأن تتبع عليه أن بتتبع الأحاديث الصحيحة والعمل بها وترك أقوالهم، إلا أن يعني أتباعهم يعني بعضهم يعني ما قاموا بتلك الوصية. قال باب الصفوف صلاة الكسوف، باب الصفوف صلاة الكسوف. الأئمة الستة كتاب العقيقة، أقل حاجة باب العقيقة، هذه مؤشرة مستمرة. فيأتي مذهب الحنفية أبو حنيفة يقول إيه؟ وطعام الوليمة سنة وطعام العقيقة بدعة على طول. هذا هو المذهب، هذا كتب الستة كلها ترجم باب كتاب، كتاب بخاري كتاب العقيقة، وفي مسلم وكذلك في النسائي كتاب العقيقة، ويأتي أحاديث كثيرة هناك يريد العقيقة، فهذا ولا واحد ما وصل إليه. لكن مشكلة الأتباع لماذا لم يغيروا هذا؟ يقول في مختصرات الفقه تجد هناك وطعام العقيقة وطعام الوليمة سنة وطعام العقيقة بدعة. قال باب الصفوف في صلاة الكسوف. وفي سنن المنطلق على أخبرنا محمد بن خالي بن خلي قال حدثنا محمد بن خالي ابن خلي هذا بوزن علي الكلعي وأبو الحسين الحمصي صدوق من الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. قال حدثنا بشر بن شعيب، بشر بن شعيب بن أبي حمزة هذا أبو القاسم الحمصي ثقة من كبار العشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال حدث عن أبيه شعيب بن أبي حمزة من السابعة عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في عيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدي فقام فكبر وصف الناس وراءه يحتمل النصب صف يتعدى ويلزم على ذلك وصف الناس وراءه لازم يرفع الفاعل فقط وصف صف الإمام الناس أي صف النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينصبه مفعولا يتعدى ويلزم قال فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات 4 ركعات معناه وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف طول الصلاة وانجلت الشمس ولذلك ينبغي أن يطول في ذلك قال رحمه الله تعالى باب كيف صلاة الكسوف باب بالتنوين كيف صلاة الكسوف ويعتمل باب كيف صلاة الكسوف مضاف إلى جملة باب كيف صلاة الكسوف قال أخبرنا بسهل المتصف على أخبره يحكم من إبراهيم الدورك قال هذا عن إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت اسمه أبي ثابت قيس وقيل هند بن دينار الأسدي مولاهم هذا مدلس عن طاوس عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك وهذا اختلف في تصحيح وتضعيفه على كل حال هذا الحديث وضع معناه الحديث الذي بعده وفي مسائل المسألة الأولى في درجته حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا اختلف في تصحيحه فمنهم من صححه كالإمامين مسلم وابن خزيمة وقد أخرجه في صحيحهما ومنهم من ضعفه لأن له علتين إحداهما في حي بن أبي ثابت فإنه مدلس وقد أعانه والثانية مخالفته لغيره ممن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إمام حبان رحمه الله في الصحيح خبر حي بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات ليس بصحيح لأن حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر انتهى وقال حدث البهاجي بسننه وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس وقد روى سليمان الأحول عن طاوس بن عباس من فعله أنه صلى 6 ركعات و4 سجدات فخالفه في الرفع أي في حكمه لأنه موقوف على ابن عباس والعدد جميعا وفي علة أخرى وهي الشذوذ فقد روى غير واحد عن ابن عباس أنها 4 ركعات و4 سجدات قلت الذي يظهر لي أن الصيام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو الآتي في الباب التالي وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات و4 سجدات لاتفاق كثير من عباس وعطاء بن يسار في روايته عنه ولموافقته الأحاديث الصحيحة في هذا الباب والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح لما ذكر من العلتين وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد قصة كما قال ابن خزيمة فيبعده أن الصيام أنه صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه إذا ما تكرر ما في حمل ما يمكن حمله قال رحمه الله تعالى السلام المتضي أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنز عن يحيى القطاع عن سفيان الثوري أنه قال حدثنا حي بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها صار كم قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع صارت كم 4 ركعات مو ركعتين إذن قلنا هذه شاذة لا يعمل بها نوع آخر قال رحمه الله نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا هو الصحيح وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن نمير فتن نون فسيميم اليحصبي أبي عمرو الدمشقي ثقة لم يروي عنه غير الوليد كثير عن كثير ابن عباس عن ابن نمير وهو عبد الرحمن بن نمير عن الزهري عن كثير ابن عباس قال حاوى أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد عن أوزاع عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كثير بن عباس هذا ولده أبو تمام المدني بن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم أمه أم ولد وهذا له من الحديث هنا حديث الباري فقط له عندهم ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي له عندهم حديث الباب وعند مسلم والنسائي حديث العباس غزوة حنين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات قلنا هذا هو الراجح لأنه موافق الأحاديث الأخرى ولذلك يرجح هذا الوجه أو هذه الرواية ترجح على الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى نوع آخر من صلاة الكسوف وفي السند المنطلق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت عبيد بن عمير عبيد بن عمير هذا الليثي أبو عاصم المكي ثقة ثبت من الثانية قال سمعت قال حدثني من أصدق من أصدق فظننت أن أريد عائشة أنها قالت يريد عائشة لأنه كثير الرواية عنها يحدث قال من أصدق قال عبيد بن عمير حدثني الشخص الذي أصدق قوله لكونه ثقة فظننت أن يريد عائشة قال عطاء فظننت أن عبيد بن عمير يريد بالمبهم في قوله من أصدق عائشة رضي الله عنه ولو قال إن الحديث لو حكم مرسل جريا على كل من يقول إن قوله حدثني ثقة وحدثني من أصدق ليس بحجة لأن الحديث التالي في تصريح عبيد بن عمير بأنها عائشة فظهر الإبهام إذن هي التي حدثته قال أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات بدل 4 وهذه أيضا الرواية ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يخشى عليهم حتى إن سجال الماء سجل سجال يعني دلو لا تصب عليه مما قام بهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسف فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا وهذا الحديث أخرجه مسلم هنا يقول أراد بالركعات هنا الركوع كما تقدم مثله هذا محل الترجمة حيث إنه يدل على كيفية أخرى لصلاة الكسوف غير ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها فقد تقدم معنا ركوعان في كل ركعة ركعة ثالثة ركعة ثالثة قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه مسلم وبالسنة لي منتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات أي عند رؤية الآيات أو نزول الآيات الصلاة ماذا أو نزول الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في 4 سجدات قلت لمعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا مرية أي في كونه مرفوعا هكذا قال ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل هو إسحاق أي قلت لمعاذ بن هشام لما حدث عن أبي هذا الحديث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرفوعا يعني فقال له نعم نوع آخر عن عائشة رضي نوع آخر منه أي من سماه ما ذكر من كفية عن عائشة رضي الله بضمير مذكر أي من حديث صلاة الكسوف ولفظ الكبرى نوع آخر من صلاة الكسوف وأراد بذلك مغايرة سياق الحديث ما سبق وإلا فنوعية الصلاة لا تختلف مع ما سبق قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قرأ مبالغة في القراءة قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد إذن هنا صار كم 2 أليس كذلك ثم سجد ثم فعلت الركعة الأخرى من ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم أي من ما وعد في الجنة وغير ذلك. لقد رأيتموني أردت أن أخذ قطفا من الجنة من العنب الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا أي يكسر بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا حتى رأيتموني حين رأيتموني تأخرت ورأيت بها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب عمرو بن لحي هذا سيب السوائب. على كل حال هذه الكيفية هي المعتمدة من أحاديث عائشة. وأما الرواية السابقة قلنا إنها رواية شاذة من حديث عائشة كما هي رواية ابن عباس. السبب لذلك بعضهم حاول كابن خزيمة على أنه يحمل على تعدد واقعة في صحة السند قلنا لا ما يصلح هذا لأن الكسوف ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم واحد يوم موت إبراهيم رضي الله عنه فإذا لا يمكن الجمع بتعدد واقعة. إذا نقول الترجيح هو المسلك في مثل هذا والترجيح هو حادث عائشة مع حادث الأخرى مع حادث الصحابة الآخرين كأبي بكر وإلى آخره فهذا يؤيد على أن روايتها هذه هي المرجحة على الرواية السابقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ابن لحي هو عمرو بن لحي بن قميعة بن حنبل أبو خزاعة وهو الذي سيب السوائب أي شرع لقريش أن يتركوا النوق ويوقفوها من الحمر والركوب ونحو ذلك الأصنام كما سيأتي بيانه قريبا. هذا الرجل هذا غير لأنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام. التوحيد كان في العرب قبل ذلك توحيد ما يعرفون إلا عبادة الله. فجاء هذا الرجل ذهب إلى أباد الجهة وجاء بأصنام فوضعها في القبائل العربية ووزعها وأمرهم أن يسجدوا لها عبودوا ينحروا إلى آخره. فهو غير فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأوه بجهنم. وهذا دليل على أن أهل الفترة المسمى بأهل الفترة يعذبون بسبب ماذا؟ بسبب تبديلهم التوحيد لأن التوحيد عام. ولذلك نقول مثلا فنبي صلى الله عليه وسلم استأذن في استغفار أمه فمنع وقال أبي وأبوك في النار وكذلك هذه كلها الذين يدافعون عن هذه المسألة يقولنا الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الكلام حق وصدق ولكن نقول لم يبعث على هؤلاء بعث إليهم إنما هو المباشر المنذر المباشر. والآيات الأخرى تقول يعني قوما ما أتاهم من نذير من قبلك هذه النذير المباشر ما جاءه. أما النذير الذي أوصل إلى التوحيد فقد كان إبراهيم عليه السلام بعد طوفان وبعد تغير الدين جاء إبراهيم وأسس التوحيد في العرب وولده إسماعيل عليه السلام فبقي الناس على ذلك. إذن التوحيد وصل إليه فإذن يعاقبون بمثل هذا التوحيد بتركيم التوحيد. وأما مسائل الفروعية المباشرة في مسائل هذه ما أتاهم من نذير يحمل على مثل هذا ولا يتنافى. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول بيان من الله أنه إذا عذب أحدا ما عذبه إلا لأنه سبب إليه العلم ثم خالف. إذا كل من عذبه الله سبحانه وتعالى قامت عليه الحجة لأنه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من قال لكم لم يبعثني رسولا بعثهم رسولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غير دين إسماعيل لأنه أول من غير دين إسماعيل فسيب السوائب وبحر البحائر ووصل يعني كلها صار سببا لذلك. فإذا نقول إن هذا ما عذب إلا بعد بعثة الرسول إليه وهو غيره عمدا وترك دين أبائه فعذب بذلك. قال هنا يقول وذكره ابن إسحاق في السيرة الكبرى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم من الجن رأيت عمرا بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائب وبحر البحيرة ووصل وصيلة وحمل حامي. وروى الطبراني من حديث ابن عباس رفعه أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قميعة من صنف أبو خزاعة وذكر الفاكيج من طريق عكرمة له مرسلة. وفي فقال مقداد يا رسول الله من عمرو بن لحي؟ قال أبو هؤلاء الحي من خزاعة. وروى ابن إسحاق أيضا أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام وبيومئذ العمالقة وهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها. استوهبهم هذه العبادة نعبدها بالعرب ما عندنا صنم. وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل علو هبل علو هبل. قال يا أبو سفيان الله أعلى وأجل. قال له ردوا عليه. وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فجر رجل قال له إساد بامرأة قال لها نائلة في الكعبة فمسخهما الله عز وجل جل وعلا حجرين فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبة فصار من يطوف يتمسح بهما يبدأ بإساد ويختم بنائلة. وهذا من ضلالهم. أولا هؤلاء جعلهم الله تعالى عبرة زنيا داخل الكعبة فمسخ حجرين فجاءت قريش تعبدهما. المفروض هؤلاء يعبدون الفجرة. الله المستعان. هذا من جهله. وذكر محمد بن حبيب عن ابن كلب أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن كان له كاهن وكاهن يقال له أبو ثمامة. فأتاه ليلة فقال أجد أبا ثمامة. فقال لبيك من تهامة. فقال أرسل بلا ملامة. فقال إيتي سيف جدة تجد آلهة معدة فخذها ولا تهب وادع إلى عبادتها تجب. قال فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس وهي ود وسواع ويغوص ويعوق ونصف. حملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب. هكذا ذكروا في هذا ليه في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وليد بن سمعان أوزاعيان الزوريان وروتان عائشة رضي الله عنها أنها قالت فصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنولي الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذا هو المعتمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا متفق عليه أخرجه الشيخان. السنة المتصل على أخبرنا قتيبة عن مالك عائشة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد. إذن هذا ركوعين. ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى من ذلك ثم انصرف وتجلد الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. فيه الأمر بالصدقة. ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا سبب إيش؟ بيان لسبب إيش؟ لسبب غضب الله سبحانه وتعالى. ومن غضبه يأتي إيش؟ العذاب. ومن جملة انتقام الله سبحانه وتعالى عباده أن يغير الكسوف والخسوف. فالخسوف والخسوف ليست من الأمور الطبيعية إنما يترتب على شيء من التبديل من الناس بعصيان ربهم فيخوفهم الله سبحانه وتعالى ليرجعوا إلى دينهم ويتوبوا إلى الله. فإذا هذا من ناحية. والناحية المسألة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضعفتم قليلا وبكيتم كثيرا. إن هناك من الأمور الغيبية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ إلى أمته شيء كثير فلذلك أجمله هنا وما ذكر لهم إلا بعض طائفة. قال رأيت كذا عمرو بن لحي رأيت كذا رأيت يعني بعض الأمور. وأما الذي شاهده ورآه فكثير فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم مما أنزل إليه شيئا فقد كذب. الله يقول إيه بلغ ما أنزل إليك ولو كتم لكتم هذا. تقول عائشة هذا معناه الذي أنزل عليه للتبليغ. ليس كل معلومات النبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى أمة بل الذي أمر بتبليغه ما قصر فيه وبينه للناس ولو كان متعلقا به مثل عبس وتولى عفى الله عنك لما أذنت له وتخشى الناس والله عفى أن تخشاه. هذه الأمور لو كتم لكتم هذا لأن الله أمره بتبليغه للأمة. وأما الأمور الأخرى التي ليس لها داعي لمعرفة الأمة أجملها إجمالا: لو تعلمون ما أعلمه لبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني أمور هناك غيبية ما شاهدتموها. فهذه الأمور، ومن جملة ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي في قصته في تعبير الرؤيا، يعني رأى رجل فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعني يا رسول الله أعبر هذه الرؤيا. قال: تفضل. فعبر، فلما انتهى قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أخبرني بما أخطأت. قال: لا. فأبسم قال: لا تبصي. ماشي. إذن هذا كتمه لما كتم، هذا هو علمه، لكن الأمة ما تستفيد منه، ما يترتب عليه تكاليف مرتكبية، فقال: لا لا تبصي، وما أخبره. ولو كان كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجب عليه تبليغه لما منع هذا. فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر أو لم يسف شيئا مما أنزل عليه للتبليغ. وعلى رحمه الله تعالى بسنة متحدثنا أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة تحدثت أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن يهودية ناستها فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس ليعذبون في القبور، يعني هي ما تعلم عذاب القبر، وهذه مسكينة تأتيها وتعطيها شيء، فإذا أعطتها شيئا مأكولات أو ملبوسات كذا تدعو لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فتستنكر ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقالت: يا رسول الله، أو الناس يعذبون في قبورهم؟ قال: عياذا بالله، إن اليهود هي التي تعذب في قبورها. معناه أنه لم يأتي وحي لذلك. فبعد زمن جاء يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. فاستغربت عائشة: أنت قلت لي قبلكم إنه إنما تعذب يهود في قبورها. قال: لا، جاءني الوحي إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتعذب فيها. فإذا معنى ذلك قبل ذلك ما كان يعلم. واليهودية من أين أتتها؟ من أين أتت به؟ أتت من التوراة، الذي تعلمه من التوراة أخبرت به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في وقته، فبعثه إلى بلده: إن الناس لو عذبوا القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. لماذا؟ لأنه ارتعى، فارتعى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج مخرجا، خرج من البيت فخسفت الشمس، فخرجنا إلى الحجرة، فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع جاء النساء يعني إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الله وتنجلي، وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه، فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية، فصنع من ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعات الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبور. هذا هو أول الوحي. ولقد أوحي إلي في روايته أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من المسيح الدجال. وقالوا الرجل وقالوا فيقال له: ما دينك؟ إلى آخر ما يقول. فقال إذن بعد أن بينت أو أخبرت تلك اليهودية ودعت لعائشة النجاة من عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ذاك: عائذا بالله. بل في رواية أخرى قال: إن اليهود هي التي تعذب في قبورها، لأنه قبل ذلك أوحي إليه أن اليهود تعذب، وأما هذه الأمة فما أوحي إليه إلا في هذه الواقعة. فقالت: في قبورهم مفتنون كفينة الدجال. قالت عائشة: كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر، بل شرع لأمتي وقال: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب قبر إلى مثل إلى الأربع. ولذلك بعض السلف يرى وجوب التعوذ من أربع في كل صلاة. وطاووس أمر ولده أن يعيد صلاته وقال: ما دعوت؟ فقال: أعيدها. بعض السلف يرى ذلك، لأن هذا أمر قال لوجوب: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يعني لا يتساهل. الجمهور إن قالوا مستحب ما قالوا اتركه، لأن بعض الناس يقول هذا مستحب، معلش لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمره لا يخالف. فإذا التعوذ بالله من أربع من عذاب فتنة قبل آخره. فهذا كله جاء بعد هذه الواقعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. والحديث هذا متفق عليه. نوع آخر قال نوع آخر قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأنصاري هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، أي بعد أن أعطتها دعت لها بهذا. قال فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ فإن هذه اليهودية تقول كذا. فقال عائذا بالله، فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس، فكنت بين الحجر، أي جلست أصلي مع النسوة مع نسوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول أخف ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس فقال إنا كنت تفتنون في القبور تفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. والحديث متفق عليه. وفي ذلك قال أخبرنا أبو داود هذا سليمان بن سعيد الحراني قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عبدة بن عبد الرحيم هذا مروزي نزيل دمشق من سوار العاشرة. قال حدثنا أخبرنا أنبأنا بن عيينة سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات بأربع سجدات. وهذا شاذ على كل حال. هنا في صفة زمزم ما صلى صلى الله عليه وسلم الكسوف في مكة. قال الحافظ عماد الدين من كثير رحمه الله تفرد النسائي عن عبدته بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلا شك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد. هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبهاتي وابن عبد البر. وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهام من عبدة بن عبد الرحيم هذا، فإنه مروزي نزل دمشق ثم صار إلى مصر، فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهام، لأنه لم يكن له كتاب، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي ضمن طريق آخر من غير هذه الزيادة. وعرض هذا على حافظ جمال الدين المزدي فاستحسنه، أي قول ليش ابن كثير هذا شيخه استحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد انتهى. وقال حافظ ابن كثير ضراب تعليقا على هذه الرواية ما نص، وفي رواية عند النسائي لفظة شذ بها شيخ ثقفي وهي قول في الصفة زمزم، هذا شاذ على كل حال. وسليم بن طيب قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو داود الحراني هو سليمان بن سعيد من أفراد المصنف قال حدثنا أبو علي الحنفي. أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي البصري من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون يعني من شدة القيام من طول القيام، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك وجعل يتقدموا ثم جعل يتأخروا. قال فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخصفان إلا لموت عظيم، هذا من مزائم الجاهلية من عظمائه، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي، أي خطبهم بهذه الخطبة. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أي من صلاة الكسوف. ظاهر صنيع مصنف رحمه الله تعالى أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه غير لما سبق، وهذا إنما يصح إن قلنا إن قوله فصلى ركعتين وسجدة صحيح، وأنه في كون صلاة الاستسقاء تصلى بركوعين وسيدة واحدة فما هو ظاهر سياق المصنف، لكن الذي ظهر أنه تصحيفا فما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء؟ صلاة الكسوف هذا، إن صلاة ليه؟ إن صلاة الكسوف أصله، إن صلاة الكسوف تصلى بركوعين وسجدة واحدة، وهذا خلاف ليه ما ثبت. قال أخبرني محمود بن خالد السلمي دمشق هذا من صغار العشرة، قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة، ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. لكن قوله سجدة هذه مخالفة للروايات السابقة كلها، ولذلك هكذا رواية مصنف هنا وفي الكبرى وسجدة بالواو، وهو مشكل إذ يقتضي أنه سجد سجدة واحدة، والذي في الصحيحين من نفس الحديث هذا من في رواية عبد الله بن عامر فركع ركعتين في سجدة في بيتي. قال في الفتح قوله ركعتين في السجدة المراد بالسجدة من الركعات، هذا طيب. رواية الصحيحة يعني حديث عبد الله بن عامر فركع ركعين أو ركعتين في السجدة، وهذا طيب. معنى سجدة ركعة، في ركعة واحدة ركع ركعين. وأما في قول مصنفنا ركعتين وسجدة بالعطف هذا يعني بعيد هذا. قال المتقن قال ماذا وبالركعتين الركوعان، ما المراد بالسجدة من الركعات تمامها وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لرواية عائشة بن عباس رضي الله عنهما متقدمتين في أن كل ركعة ركوعة في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين، ولو ترك على ظاهر لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصل إليه أحد فتعين تأويله. هذا هو، والحديث هذا متفق عليه لكنه بصيغته فركع ركعتين في سجدة. قال خالفه محمد بن حمية، يعني أن محمد بن حمية خالف مروان بن محمد في إسناد هذا الحديث، فرواه عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو، فجعل الشيخ يحيى أبا طعمة بدل أبي سلمة كما بين ذلك بقوله أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بن حمية، بن حمية هذا محمد بن حمية حمصي من التاسعة عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة. أبو طعمة هذا معروف بكنيته شيخ ليحيى بن أبي كثير، قيل هو هلال المذكور أولا إلا في المجهول هلال، قالوا إنه هلال، إنه هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وقيل غيره انفرد به النسائي. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسيدتين، ركعتين وسيدتين، ركوعين وسيدتين، ثم قام فركع ركعتين وسيدتين، ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه. خالفه ابن مبارك، أي خالف يعني أن علي بن مبارك الهنائي، ليس من مبارك عبد الله إنما المراد به علي بن مبارك الهنائي، خالف معاوية بن سلام في إسناد هذا الحديث حيث رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي حفصة عن عائشة رضي الله عنها، فجعل شيخ يحيى أبا حفصة بدلا من أبي سلمة أو أبي طعمة، وجعله أيضا مسند عائشة بدلا عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهم كما بينه بقوله أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، هذا اسمه محمد بن إسحاق الصغاني نزيل بغداد ثقة ثبت من 11، قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، أبو زيد هذا العامري الحرشي قال من صغار التاسعة، أقدم شيخ للبخاري، هذا أقدم شيخ للبخاري، لأنه قال إنه مات سنة 211، 211، 211، فأول من شيخي هو هذا 211. أخرج البخاري ولد البخاري متى؟ سنة 490 و100، وخرج لطلب العلم وهو ابن 13 سنة. 13 سنة كم صار ل 13 سنة من 4 7 يأتينا 7 يأتينا لا نقول أن هناك في 94 6 سنوات وهو ابن 13 سنة. ولذلك لم يلقى الشافعية لأن الشافعية مات 204 والبخاري وطلب العلم وهو ابن 13 سنة فبعد موت الشافعي يعني هذا الذي لقيه أول من لقيه من الشيوخ هذا وهو ابن 13 سنة لأنه أقدم شيخ للبخاري مات 211. قال حدثنا أبو الزيس قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حفصة مولى عائشة رضي الله عنها مقبول من الثالثة وهذا أول محل ذكري وليس له إلا هذا الحديث. قال مولى عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنري أن الصلاة جامعة يهتم الوجه. قال فقام فأطال قيام الصلاة قالت عائشة فحاسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما قام الشمس. إذن هذا مخالف في السند الأول. تنبيه تابع علي بن مبارك في رواية عن يحيى شيبان بن عبد الرحمن النحوي فقد رواه أحمد المسندي درق مما يكون عن حسين موسى عنه عن يحيى به. وقول رفعات وسيدة تقدم كلام في حديث عبد الله بن عمرو من طريق مروان بن محمد على أن الظاهر أن الواو من قول وسيدة مصحفة من فيه ركعتين في سجدة. هذا هو الصواب. بعيد ولا قال رحمه الله نوع آخر حدثنا أخبرنا هلال ابن بشر هذا المزني أبو الحسن البصري إمام مسجد يونس بن عبيد ثقة من العاشرة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب وهذا يعني تغير. قال حدثني أبي السائب وقالوا إنه إذا روى عن أبيه تصيح أحاديثه أن عبد الله بن عمرو حدثه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه فقام قياما فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم يعني معناه عرضوا عليه العذاب فقال لم تعدني هذا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذا وعدك هذا العذاب جاءت جهنم أمامه وشفع الله له فقال أنا فيهم تعذبهم ألم تعدني ذلك لم تعدني هذا ونحن نستغفرك الاثنين. ثم رفع رأسه وانجلت الشمس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم كسوفا أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها أي قطافها ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشيت أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض خشاش أي من هوام الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهاشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهاش أليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخابني الدعدع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار وهو أيضا أجرم بهذا وحتى رأيت فيها صاحب المحجن هذا صاحب السبتيتين يعني أن عليه في رواية أبو طريف شعبة قال رأيت في أسارك بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سرق هذا صاحب السجيتين في كتب الغريب صاحب السائبتين، وفي النهاية سائبتان بدلتان أهداهما صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فأخذهما رجل من المشركين فذهب بهما وسماهما سائبتين لأنه سيبهما لله تعالى. اللهم صل. ولعله لبس نعال سبتيتين. قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار، رأيته يعذب في ذلك. وذلك أن الرجل كان له محجن، محجن هذا عصا معقفة الرأس مثل هذا، فيمر بالإنسان الغافل ويسحبها بمحجنه، فإذا فتن له يقول له تعلق بالمحجن ما أنا يحتال بهذا، وإذا غفل عن صاحبه مشى به، وهكذا يسرق الحجاج بهذه الحيلة. فرأيت في النار يعذب بمحجنه في النار، يقول أنا سارق المحجن. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، والحديث هذا صحيح. فإن قلت كيف يصير بإسناد عطاء من السائب ومختلف، قلت قد ثبت من رواية من رواه عنه قبل الاختلاط فقد رواه عن صفيان الثوري وشعبته وزائدة القدامى، فهؤلاء من رواه عنه قبل الاختلاط، فرواية صفيان عند أحمد ورواية شعبة عند مصنف ورواية زائدة عند أحمد ورواية عطاء وتابع عطاء أبو إسحاق السبيعي عن السائب عند مصنف الكبرى عن محمد بن عبد الأعلى وعند أحمد عن يحيى بن آدم إلى آخره. وكذلك أيضا أبوه، كذلك أيضا أبوه إذا روى عن أبيه يقولون إيه يعني يعتمد عليه، عطاء من السائب إذا روى عن غير أبيه لابد أن تقع حديثه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضح أخبرنا إيه؟ تنبيه هذا الحديث يدل على أن صلاة الكسوف تصلى بركوع واحد بكل ركعة، وحجة لمن قال هذا الحنبي من أبو العنبي إنها مثل صلاة الصبح ومخالف الأحاديث التي أخرجها الشيخان وغيرهما من أنها بركوعين، فترجح تلك الأحاديث عليه. ومن العلماء من رأى أن هذا من اختلاف المباح فجمع بأن صلى الله عليه وسلم هذا وبهذا وبهذا، وهذا غير صحيح، فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في ذلك اليوم بأربع ركعات وأربع سجدات، فلا يصح الجمع المذكور. وفي ذلك قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم هذا القرشي والقريزي، هذا بصري من الطبقة الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثني إبراهيم سبلان، إبراهيم ابن زياد أبو إسحاق البغدادي المعروف بسبلان، سبلان هذا لقبه، قال ثقة من الطبقة العاشرة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول، ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك، ثم سجد سيدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تغر بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا من صائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية غوتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.